السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. كالمعتاد الليلة الأولى والثانية نتعرض فيها إلى فقه الشعائر الحسينية وما ربما يثار من أسئلة وإثارات أو حاجة إلى تخريجات وبيانات حول الشعائر الحسينية، وإذا أسعف الوقت قد نشير إلى مستهل الموضوع الأصلي من بناء المجتمع الديني في أصوله الحضارية والتمدنية كإشارة بداية، طبعا في نهاية المطاف إذا أسعف الوقت. من الإثارات الأخرى التي تثار في فقه الشعائر الحسينية غير التي مرت بنا ليلة أمس، التي مرت بنا ليلة أمس أذكرها بشكل ملخص ربما لم يسعفنا الوقت لتلخيصها للأخوة، وإن انصب البحث حول الصراخ في البكاء والعزاء الحسيني حيث وردت فيه روايات كثيرة والجزع كذلك، الجزع الذي عرف في اللغة أنه الحزن أو الوله في الحزن الشديد القاطع على الإنسان الالتفات إلى غيره من شدة الحزن بحيث يقطع على الإنسان كل ما سواه يشده إلى ذلك الأمر الذي هو محزون عليه، هو الجزع في الأصل في اللغة بمعنى القطع، وسمي به الحزن إذا اشتد بحيث يقطع الإنسان ويصرفه عما سواه يسمى حينئذ جزع. فشدة الانتباه والانتفات إلى الأمر المحزون عليه يسمى جزع. أمرنا في روايات أهل البيت عليهم السلام الكثيرة بالجزع، يعني شدة الانشداد. طبعا له فلسفات عديدة وأسرار عديدة، وهذا أصل ذكره وأوصى به أهل البيت عليهم السلام، له أصل قرآني في حزن وجزع النبي يعقوب على ابنه يوسف، وصل به الحال إلى أن ابيضت عيناه وهو كظيم، هذا هو واضح في شدة الانشداد. تالله تفتأ تذكر يوسف، والقرآن الكريم يقول إن في قصصهم لعبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. هذا المطلب ليس يستفاد منه صرف رجحان وترغيب القرآن الكريم للرثاء والندب على الأعاظم، اللطيف أنه هنا ندبة حي على حي، ندبة يعني نوع من العزاء والتعزية، ندبة حي على حي، النبي يعقوب يندب ابنه يوسف كما نقرأ دعاء الندبة. دعاء الندبة ما هو؟ دعاء الندبة عبارة، إذا كان لكل معصوم من المعصومين تعزية ورثاء، في تعزية خاصة ورثاء خاص للإمام صاحب العصر. هذا الصبر المترامي القرون، الليلة الجمعة بعد سبحان الله نعمة المناسبة، مناسبة الإمام صلى الله عليه صاحب العصر والزمان. دعاء الندبة عبارة عن هذا الصبر، هذا الصبر الذي لا ينقطع، هذه المرارة عبر القرون. أنت رأيت قائد يوعد بنصر مظفر ويصبر قرون، لا عقود ولا سنين ولا دهور، قرون. وإرادته لا تتزلزل. يحضرني على الاتحاد، وإن كان بالمناسبة في فقه الشعائر الحسينية، ولكن ندخل في فقه الشعائر أهل البيت عموما. يحضرني قول البروفيسور، ربما ذكرته لكم بعد من قبل أو لم أذكره لا أدري، البروفيسور يوخن روبكا، ألماني ولكنه مدرس في جامعة أسترالية في مدينة ملبورن. نعم، في مدينة ملبورن. هذا طبعا له قصة طويلة لا حاجة لي أن أذكرها. كان قد شارك، هو بروفيسور اقتصاد، شارك في مؤتمر اقتصادي في الصهام قبل 3 سنين تقريبا، وصادف هذا المؤتمر، صادف ماذا؟ صادف ذكرى 15 من شعبان، مولد الإمام صلى الله عليه وسلم. فرأى أهازيج وتغاريد وزبرجة وزخرف وما شابه ذلك، فقال ما هذا العيد؟ يعني عيد خاص عندكم المسلمين دون البقية نتعرف عليه. أخبروا القصة كيت 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 كيت، فدونها طبيعة الباحث الأكاديمي المنفتح بحياد للمنفتح على اتحال بنحو يستعر أو يعتبر عار الارتباط بالقديم وما شابه ذلك. كتب هذه بعنوان أسطورة، كتب ميلاد شخص من كذا 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 كذا، ثم ذهب إلى جامعة ملبورن وجند وعبأ 3 فرق علمية: فريق اقتصادي وفريق علم الكيمياء وفريق علم الأحياء. أن هذه الأسطورة قابلة للتعقل علميا؟ محتملة أصلا؟ المهم أنه بعد أشهر مريرة وعديد من الدراسات وصلوا إلى نتائج متطابقة مع ما موجود في روايات أهل البيت حول هذه العقيدة، فانبخروا. هذا هو يسرد قصته. بعد ذلك صار أصبح من عشاق الإمام المهدي ويشارك بمقالات في المؤتمر الدولي الذي يقام للإمام المهدي. نعم، فبعد شهور وصلوا لهذه النتائج. المهم لقطات لطيفة عند نعود للإمام المهدي أنا لم أجدها في كتاب من كتبنا، لأن نعت أكاديمي جدا جذاب. من ضمن نعوته للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف يقول: أنتم أتباع مذهب أهل البيت عندكم أجمل وجه للإسلام وهو المهدي، وخافين على الغرب. الغرب لا يعرف من الإسلام إلا 11 سبتمبر، إلا تفجيرات القطارات وغيره وغيره، يعني القاعدة والطالبان وهذا الوجه الآخر. بينما للأسف أنتم تحملون أجمل وجه عن الإسلام أخفيتموه. يقول: البشرية المتعطشة للعلم وللإزدهار وللتطور موجودة في هذا الشخص الشخيص. ويقول: الذي يدهشني في هذا الشخص ليس الأسرار الفيزيائية والكيميائية وعلم الأحياء والرياضيات وغيرها من العلوم عنده، الذي أعظم يدهشني ويحيرني في هذا الشخص، أي أخ من الأخوة عنده أصدقاء في أستراليا في ملبورن يزورون هذا البروفيسور رئيس قسم الاقتصاد يوخن روبكا ألماني. يقول: الذي يدهشني في هذا الشخص هذه الروح العظيمة أصلا غير قابلة للتصور، كيف روح بشرية تأتي أمم وتذهب، تأتي حضارات وتذهب، تأتي أجيال وتذهب وهو لا يهتز، وماضي في مشروعه. يقول هذا ما يمكن، هذه الأسرار الروحية الموجودة عنده أعظم وأفظع من الأسرار المادية والفيزيائية عنده. عبارات جميلة جدا. يقول سبب عدم حضور هذا الأستاذ المعلم للبشرية أجمع، سبب عدم حضوره أن البشرية إلى الآن في الروضة أو التمهيدي أو الابتدائي لم ترقى إلى الصف الذي يأتي ويحاضر فيه هذا المعلم للبشرية. عنده علوم جمة، عنده بيئة علمية عظيمة، الآن حتى عنده بيئة بشرية، ولكن ليس من قبيل دجل أصحاب السفارة وما شابه ذلك، الخضر وغيرهم وما شابه ذلك. عند بيئة علمية البشرية لم ترتقي لتعيش تلك البيئة. يقول أنا سأحاول شخص من ملايين الأشخاص أن أسعف البشرية أن ترتقي لتصل إلى بيئة ذلك الشخص. هذه العبارة التي يعبر بها هذا الباحث البروفيسور سنتعرض له إن شاء الله، عبارة ثمينة، قراءة متينة لتوصيات موجودة عندنا في القرآن الكريم وروايات أهل البيت، سنتعرض له ربما ليلة الجمعة القادمة إن شاء الله أو قبل. المهم هذه العبارة النفيسة التي ينعت بها صاحب الأمر والزمان أن هذه الروح روح عجيبة. أنت تصور يعني إذا حفت بك الابتلاءات، حفت بك الضيق، البلايا من كل جانب، تنهار أو ما تنهار نفسيا؟ سنة، سنتين، ثلاث، أربع، خمس، عشر، مئة، مئتين، 300، كم تصبر؟ تصبر أو تنهار؟ تذوب أو تبقى حي؟ شيء آخر. الآن أزيد من نبي نوح، نوح شكد عمر نبي نوح، وثم قوم معين وبيئة معينة، أما مع هال 7 مليار يعني بشرية ربما وصلت إلى رقم 7 مليار أو غيره، ذاك أمر آخر. فمع كل ذلك، لكن هذا الصبر، هذا الشموخ، هذا الصلابة في المشروع. على أي حال، فندبة الإمام صاحب العصر والزمان هاي معناته بالحاضر الصبر. يعني ولنا في النبي يعقوب مع يوسف أسوة حسنة، إن في قصصهم لعبرة لأولي الألباب. أحد مراتب التعزية والرثاء للإمام صاحب العصر والزمان هي دعاء الندبة، ولذلك دعاء الندبة المفروض يقرأ يعني بشجو وبحزن على الاتحاد وبتفجر. اللطيف أنه حتى يوم العيد يستحب قراءة دعاء الندبة، حتى يوم العيد، وأي عيد بقي لهم سلام الله عليهم. نعم، فدعاء الندبة من حي لحي أو من حي على ميت، أيضا شدة الجزاء والتفجع أمرنا بها، وهي سنة قرآنية قام بها نبي صلوات الله عليه، صلوات الله على نبينا وآله عليه السلام. فأصل الجزاء الذي أمر به أهل البيت له منشأ إذن قرآني. وحتى عنوان الصراخ، عنوان الصراخ أيضا أمروا به أهل البيت عليه السلام، وقرأنا رواية أن هذا الصراخ تقوم به الصديقة حتى، في روايات متعددة، مو رواية واحدة، روايات متعددة تقوم به. متى؟ الآن؟ سابقا؟ حين الحدث؟ لا، ستقوم به سلام الله عليها يوم القيامة، يوم المحشر. يعني حتى يوم المحشر، وهذا ما يدل على أنه مصاب سيد الشهداء، لا ينقطع حتى بدولة الرجعة، سيبقى إلى يوم القيامة يوم الحساب. في الروايات نعم التي رواها الصدوق في ثواب الأعمال وعقاب الأعمال، هذا ما يدل على أهمية شعائر سيد الشهداء. أهمية شعائر سيد الشهداء ليست على حال فترة مقطعية، سنبين الآن إثارة أخرى ربما يحلو للبعض إثارتها حول هذه النقطة. أيضا شعائر سيد الشهداء، مدرسة سيد الشهداء ليست لمقطع خاص وليست لفترة خاصة. يوم القيامة يوم المحشر نعم في مشهد تشهده جميع الخلائق، يتمثل سيد الشهداء بجسده الشريف مقطوع الرأس شاخب الأوداج، تجري الدماء من أوداجه كهيئة يوم قتل. فتشهده الزهراء سلام الله عليها فتصرخ صرخة، في الروايات متعددة لا رواية ولا روايتين، الزهراء المطهرة المعصومة تصرخ، ويصرخ لصراخها سيد الأنبياء، يصرخ لأنه يبكي يصرخ. وهذه صرخة سيدة النساء ثم صرخة سيد الأنبياء تزلزل المحشر كما في الروايات بألفاظ متعددة. ويصرخ لصراخ سيد الأنبياء الملائكة، فيغضب الرب عز وجل حينها وتهب نارا يقال لها الهبهب وتلتقط قتلة الحسين. المقصود هذا المشهد من الجزع أو الصراخ أو من هذا المشهد يدل أنه سر وفلسفة عظيمة موجودة في مراسم سيد الشهداء، وهذا هذا ناموس للدين سيبقى إلى يوم المحشر. يعني حتى دولة الرجعة مع مجيء الأئمة عليهم السلام وقيام دولهم وما شابه ذلك، مع ذلك سيبقى مثل هذا الرمز خالدا. وأن المطلوب في شعائر سيد الشهداء ليس صرف عنوان الصرخة أو عنوان الجزع، عنوان الجزع الحزن البكاء. أنا دائما أوصي الأخوان للأسف يعني أجواء محرم فيها إيجابيات وتطورات إيجابية جدا عن العقود السنين السابقة قبل 20 سنة 30 سنة ما شابه، طبعا بلا شك الحمد لله، لكن في جانب إيجابيات ربما افتقدناها كانت في العقود السابقة، جو الحزن جو الفجيعة جو على حال الانشداد الذوبان. أنا أتذكر على حال منذ طفولتي إذا أشاء، وكلكم حتما تتذكرون هذا المشهد، يوم عاشوراء إذا بدأ يوم عاشوراء كأني أتمنى أن أمي لم تلدني، سيما عصر عاشوراء لو يوم وحش جدا سيما في المنامة حتى في بقية المناطق، أتمنى لو كانت أمي لم تلدني وأشهد هذه الفجيعة وهذه الوحشة. أين راحت هذه الروحية القيمة الثمينة التي تربي الإنسان وتقلبه رأسا على عقب إلى صراط الهدى صراط النور؟ للأسف الأجواء هذه لازم نحافظ عليها. بعض المظاهر التي ربما يرتكبها الشباب المفروض يعني بطريقة بآلية بأخرى طبعا متعقلة كذا، يسحب البساط عن مثل بعض الممارسات التي تضرب في الصميم لأجواء عاشوراء. إن كان في وسوسة وإنه قن المفروض تجري مثل هذه التحفظات على مثل هذه الأجواء المسيئة، سيما التي يمارسها بعض الشبان هداهم الله أو الشابات، المفروض هذا لأن هذه أجواء مقدسة، أجواء الإمام الحسين صلى الله عليه وسلم استشهد وسهل الدماء لأجل الطهارة والعفة والقيم ونبذ الفساد وما شابه ذلك. إذا لم نحافظ على مثل هذه الروح لا سمح الله نكون قد طعنا في الصميم. طبعا هذا العلم علم سيد الشهداء قدر الله أن يبقى، لكن إن لم نحمله نحن يستبدل الله بنا قوما خير منا. ربي لا تستبدل بي غيري. فعلى أي تقدير المطلوب إذن في شعار سيد الشهداء أن تكون فيها حماس، فيها حزن، فيها تعبئة. أما البرود أو الخمول أو لا سمح الله ما شابه ذلك، هذه لا تتناسب لا ريب. نعم الجانب الفكري جانب المعلوماتي أمر ضروري، ولكن لا بد أن يمتزج ويلتحم بلباس الفجيعة والحزن والحماس والتعبئة والفداء والبطولة والنبل وما شابه ذلك. هذا على حال ما مر بنا ليلة أمس، حاولت أن أضيف ليلة تتمة. كذلك نتعرض إلى ما ربما يقال أن شعائر الإمام الحسين يجب أن تخفف. لماذا تخفف؟ لأن شعائر سيد الشهداء تركز على أسلوب خاص، أسلوب فيه أفرض الحدة، أفرض أسلوب فيه رفض المناورة، أسلوب فيه رفض أنصاف الحلول، أسلوب فيه رفض المدارات، أسلوب فيه القطيعة، أسلوب فيه هيهات من الذلة عدم اللين وما شابه ذلك. وهذا المنهج هو ما يمكن يكون منهج دائم، هذا منهج استثنائي، منهج في حالة طوارئ، في حالة استثنائية ما شابه ذلك. أما أن نتخذه منهجا دائما نكرسه ونكرره كل عام، نزرق فيه الشبيبة والشباب وما شابه ذلك والأذهان والعقول، هذا ربما يصنع من جيل الأمة جيل لا يعرف التسامح ولا يعرف التساهل ولا يعرف المرونة ولا يعرف الليونة. عطفا مع هذا الإشكال أذكر إشكال ضميم إليه، يعني هذا الإشكال الثاني أو التساؤل الثاني والإثارة الثانية في ظل الأجواء هذه نفسها، الإشكال هذا الأول. أيضا مثلا في ثقافة عاشوراء التركيز عليها والتكريس عليها كل عام تربي والعياذ بالله، هكذا قول هؤلاء أو قول البعض، تربي ثقافة الحقد والكراهية وما شابه ذلك، لا ثقافة المحبة وليست ثقافة السلم والتساهل والتسامح والود والتعايش، تبركن جسور التعايش، تزلزل جسور التعايش، تدعو للانتقام للحدة. أقول هكذا يقولون. فلذا التكريس الكثير على مراسم سيد الشهداء هذه حالة مو طبيعية، نحتاج لها في بعض الأوقات في بعض الموارد إذا أردنا أن نعبئ الأمة ما شابه ذلك. أما في دوما كل سنة، وليس كل سنة، أنتم كل أسبوع كل شهر كل يوم، كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء، ما يمكن، ليس منهج استقرار، ليس منهج تطور وازدهار، دوما منهج سخونة، منهج صدام، منهج صدامي. مثل هذه الأفكار نعم تطرح على اتحاد في الساحة، ولكن هذه الأفكار أو هذه الأقاويل في الحقيقة تفتقر إلى ماذا؟ إلى فهم فلسفة عاشوراء، وإلى فهم أهداف عاشوراء وأهداف الشعائر الحسينية، وإلى عدم تحليل عميق دقيق لما قام به سيد الشهداء أو لمجريات الأمور التي واكبت سيد الشهداء. ربما في السنين السابقة مع الأخوان وضحنا في سنة من السنين، ربما 4 أو 5 سنين قبل أن راح على بالي، بحث الإرهاب ناولناه مدة 10 ليالي، وبشكل السيدي ربما عند الأخوة موجود بعد، الأخوة اللي ما كانوا حاضرين أو يريدون يستعملون بعض المعلومات، ناقشنا حتى النصوص الدولية والقانون الدولي في الإرهاب ومواد الإرهاب وفلسفات الإرهاب، وبينا ثمة أنه سيد الشهداء لم يكن من سيد الشهداء عليه السلام من المدينة المنورة إلى مكة إلى كربلاء طول هذا الطريق، لم يكن من سيد الشهداء ولا من أولئك الذين نصبهم سيد الشهداء كقيادات ومدراء لنهضته كمسلم بن عقيل أو غيره، لم يكن منهم بادرة واحدة يسجلها التاريخ أنهم بدأوا الطرف الآخر بأسلوب فيه حرب أو فيه أسلوب عسكري أو أسلوب فيه مواجهة ومصادمة. أرقى وأنور وأطور وأزهر أنواع التغيير في الواقع مارسه سيد الشهداء، بدأ بتثقيف الأمة، هذا أسلوب الآن منتهج حتى عند البشرية، من المدينة المنورة ثم إلى مكة المكرمة، تلك الخطب التوعوية، خاطب القاعدة، أخذ يثقف القاعدة وما شابه ذلك، يعني مقصود جمهور المسلمين، بدت الترشيحات له والمبايع له من أهل العراق، بل في نصوص في نص مقتل ابن أعتم، في مقتل ابن عثم أيضا ذكر نصوص أهل الشام لسيد الشهداء، هذا مصدر تاريخي مهم. فبالتالي وأهل المدينة أيضا كانوا تقريبا قلوبهم أيضا مع سيد الشهداء، حتى كثير من التابعين والصحابة كيف هم قد بايعوا أخي الحسن ولا يبايعوا. فبالتالي أسلوب سلمي إلى آخر، وأسلوب يعني روعيت فيه حرية الإرادة لجمهور المسلمين ولجمهور التابعين ولجمهور الصحابة، وروعيت فيه أي عدم إرباك أمني، حتى لما وصل الحال في يوم كربلاء الحر كان لو كان أعوذ بالله سيد الشهداء نهج عصابات الحكم وقراصنة الحكم وما شابه ذلك، لا أتى بتصفية عسكرية سهلة على الحر ومن معه، ثم حرش انتدب القبائل والعشائر التي تحيط بكربلاء والغافرية وما شابه ذلك، وغطط وغير المخطط رأس على عقب على عبيد الله بن زياد وعلى يزيد بن أمية. مسلم بن عقيل في لفتة أمنية على كل قتالية يستطيع أن يصفي عبيد الله بن زياد، وغير يعني من لقطات كثيرة جسد فيه سيد الشهداء، جسد فيه مسلم بن عقيل، جسد فيه أبو الفضل عباس وغيرهم، حبيب بن مظاهر، زهير بن عقيل، يعني فرص ثمينة قاتلة للعدو كانوا يستطيعون أن ينتهزوه، بس هم ليسوا عصابات حكم قراصنة كرسي، استخدموا الأسلوب السلمي إلى آخر المطاف. من اللي بدأهم بالقتال؟ حتى لما ضيقوا على الخناق وما شابه ذلك لم يغلق باب الحوار معهم، ثم باب الخيار، خيارات أخرى لأي لا تقع المواجهة العسكرية، هم رفضوا وأبوا إلا الغيلة والاغتيال والتصفية، نظام مستهتر وما شابه ذلك. فإن في نهج سيد الشهداء عليه السلام، يعني نهج الثبات والمقاومة وعدم الانصياع إلى الذل وإلى الانحراف، هذا نهج مقطعي أو نهج ثابت دائم؟ هذا نهج عدواني أو نهج سلمي؟ ومن غرائب وربما معاجز نهضة سيد الشهداء، وهي ذكرناها في ليلة من الليالي السنين السابقة وهذه جدا ملحوظة غريبة جدا، يعني ليست غريبة، غريبة على عقولنا وقدراتنا وأفهامنا، وإلا ليس على الله بغريب. أن ثورة تستمر شعبية مفتوحة بلا تنظيم حزبي وما شابه ذلك والحشي، طبعا إدارة المعصوم إدارة بشبكة إلهية، ولكن يعني في الظاهر، مقصودي في الظاهر، نعم ثورة منفتحة على الناس وما شابه ذلك، ولما جرت لم ترصد لها أي تجاوز على ممتلكات مدنية أو ممتلكات حتى الدولة، يعني مو بلحظة أن الملكة بني أمية خاسئون أن يملك الناس، وإنما يعني بلحظة أنها ممتلكات الصالح العام. هذه ليس بالأمر الفجائي أو الصدفي، ثورة منفتحة على كل الأبواب، العدو أيضا يكيد كل المكائد، لن يستطيع أن يوصل خطوات سيد الشهداء. لذلك يوم عاشوراء كلما أتطلبوني بدم، بمال، اشترحت بكذا بكذا بناموس، أبدا ما استطاعوا أن يسجلوا لقطة واحدة. ليس بالأمر السهل. مسلم بن عقيل 6 أشهر يدير أمواج شعبية في الكوفة والبصرة، ومع ذلك، لذلك مسلم بن عقيل هكذا نتعقل حنكته وإدارته. أنت أتي لي بزعيم مهما كان متمرس في التغيير غير مسلم بن عقيل، يستطيع أن يحافظ على بركان شعبي ولا يسجل عليه تجاوز مدني، تجاوز خروقات في شيء معين. طبعا لا أريد أن أقول أن سيد الشهداء أعظم من جده سيد الأنبياء، سيد الأنبياء أعظم، لكن أقول أن حكمة من الله وإرادة من الله ورسوله في سيد الشهداء بنمط معين. سيد الأنبياء لما فتح مكة المكرمة، الفيادق والجيوش التي فتحت مكة، رأينا خالد بن الوليد ماذا صنع ببني خزيمة أو غيرهم، قتل صارت، دماء، تبرأ الرسول صلى الله عليه وسلم مما فعله، قال اللهم أني أبرأ لك ما فعل خالد. ثم أرسل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يسترضيهم على تحلف الدماء التي سفكت وما شبه ذلك المجرى. خروقات يعني صارت في كثير من الموارد، غزوات وأمور حتى في اليمن. أرسل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أحد المنتدبين من قبله، ثم ذهب المؤمنين فودى وما شبه ذلك قنص. في موارد عديدة الرسول صلى الله عليه وآله، طبعا هو سيد الأنبياء وسيد الحسين وسيد المعصومين وسيد الكائنات، يبادر لعدم حصول نعم تلك الخسائر أو الفوادح ما شاء الله. أقول رغم أن سيد الأنبياء هو سيد الأنبياء، إلا أن إرادة الله وإرادة رسوله في سيد الشهداء في ثورة ونهضة أن لا تبصم بخرق أو خروق معينة أبدا. هذا أمر سهل، وهذه تدل على جدارة مسلم بن عقيل عندما يصفه الإمام الحسين: أرسلت إليكم ثقتي من أهل بيتي، أهل البيت الذين هم أكفاء في القيادة وفي الإدارة وفي التدبير وفي الاستراتيجية وفي النظم. نعم هكذا مسلم، ليس مسلم فقط نقرأه من جانب غلامته، نقرأه من جانب جدارته وكفاءته. انظر عبيد الله بن زياد أتى بليالي وأيام أهراق الدماء، هتك الأعراب، دمر البيوت، يعني أصاب إصابة إصابة جلاوزة، العصابات التي نشاهدها الآن على مقدرات الحكم، تعوث في الأرض فسادا، إلى أن يستتب له التمكن من الكرسي والقدرة بالنار والحديد. بينما مسلم بن عقيل قائد شعبي يدير بركان شعبي مترامي الأطراف من البصرة إلى الكوفة إلى أماكن أخرى، لا يسجل التاريخ عليه خرق واحد. هذا ليس بالسهل يا أخوان. ولذلك هذا التعبير إن صدق أن مسلم بن عقيل سفير الحسين، كلمة سفير في عرف أهل البيت، مدرسة أهل البيت، تعني أنه نائب خاص، يعني شبيه بالنواب الأربعة للإمام الحجة صلى الله عليه وسلم، اللي هو ارتباط خاص بالمعصوم، مرتباط يعني ليس ارتباط عادي. لا أريد أن أشرح هذا أنه قد يسوء الاستفادة من أصحاب الدجل والسفارة والادعاءات هذه، يعني كل شيء تبين من الحقائق يتقمصه الأدعياء. مشكلة في الأيام هذه، ولكن كنت شرحت لكم معنى السفير ما هو، ولا يفهموه. أيما كان فكفاءة قيادة هكذا تدير 6 أشهر وتعرف أنت في حالة صدامك مع نظام موجود مسلح مجند كذا كذا، وفي اتفاقا في نفس الكوفة قبائل كثيرة أموية أصلا ضد أهل البيت عليهم السلام، هم اللي بل أحياء القبائل في الكوفة في عهد سيد الشهداء كانت أكثر لبني أمية من لبني هاشم. إذن يعني تطاحن شعبي موجود غير لم يسجل التاريخ لنا خرق واحد من خروقات ربما ارتكبها أبدا مسلم عاقل. هذه أي قيادة، أي حنكة، أي تدبير؟ أنت رئيس بلدية تخلي رئيس محافظ، تخلي وزير، تخلي وين يستطيع أن يتحكم في الشارع وتداعيات الشارع؟ المقصود في الواقع سيد إحنا نهضة سيد الشهداء يحتاج إلى خبراء أمنيين يجون يقروها، خبراء عسكريين يجون يقروها، خبراء اجتماع، خبراء استراتيجية. صحيح يعني لأنهم أفهم في تخصصهم كي يقرأوا هذه الأمور، أما فقط أنا أجي مورخ وأكتب أو محلل عادي صحفي أو أفرض طالب علم معين في بعض التخصصات، هذه ليست قراءة عميقة. قراءة عميقة يأتي بها متخصص. التاريخ ليس حكر على المؤرخ، التاريخ عبارة عن مادة المفروض يساهم في قراءتها كل متخصص بحسبه. أفرض مهندس بلدية، مهندس مدن، يأتي يقرأ التاريخ بقراءة أخرى. مهندس عسكري يأتي يقرأ التاريخ بقراءة معينة، يعني لأقل جانب الحروب، جانب المواجهة. عالم اجتماعي يجي يقرأ بقراءة المواد يوظفها، لأنه يجيرها يحرفها، لا، على ما هي عليه يقرأ تلك الانتزاعات العلمية الثمينة من ذلك التاريخ. وهلما جرى وهلما جرى. فنهضة سيد الشهداء لا نظن يا أخوان، ولكن في السنين السابقة أطلقت هذا الالتماس من الأخوة، أي أخ من الأخوة سيما إذا رفع مستواه في الدراسة على الاتحاد الأكاديمية أو التجريبية أو الفنية أو التجربية، حتى استطاع أن يقرأ قراءات من تخصص من بعده لنهضة سيد الشهداء، المفروض يقوم بذلك، لأنه سيرتهم صلوات الله عليهم ونهجهم حتى سيرة النبي. لذلك أنا وجدت لطيف من أحد المؤمنين ضابط عقيدة أو كذا أو فلان أو قائد لواء رئيس لواء، كتاب قد ربما صدر في 60s قراءة عسكرية إلى غزوات النبي. هذا يختلف عن مؤرخ عادي يقرأ. ما هي المهارة العسكرية التي أبداها رسول الله صلى الله عليه وآله في الغزوات وحروب التي خاضها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في زمن رسول الله وبعد أو ما شابه ذلك أو غير؟ أفرض أنا أريد ألتفت إلى الشبكات التيارات السياسية المتطاحنة في زمن رسول الله، كيف أقرأها بقراءة مؤرخ أو محدث سطحي ساذج؟ ما يمكن. لابد أن أتي بقراءة خبير أمني، خبير بوليسي. نعم، فيأتي ويقرأ إيش المؤامرات والاغتيالات التي حكت للرسول صلى الله عليه وآله، كيف من أصابعها، من أين بصماتها، من أين. يعني التاريخ مادة منفتحة أمام كل الخبراء وكل النخب. أعود إلى ما كنا فيه، فنهضة سيد الشهداء سلام الله عليه في الحقيقة هذه النهضة لو قرأت بقراءة ممعنة وقراءة هي في اتفاقا نهضة ليس فيها، نعم فيها الصمود، فيها حماس الثبات، فيها حماس الصلابة، وهذا غير خلقية الحدة والخروقات. ثم ما مرادهم بثقافة الكراهية وثقافة الحقد؟ أصلا ثقافة الكراهية وثقافة الحقد المقصود من عندها ماذا؟ يعني كل نفرة مذمومة وكل كراهية مذمومة، والمحبة بقول مطلق كما يدعيه النصارى والمسيحيون، أن نهج النبي عيسى على نبينا عليه السلام نهج المحبة والسلام. إذا رأيت ظالم لك صفعك بيده على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر، يعني هي هذه ثقافة الأنبياء وسيرة الأنبياء. طبعا في الحق الشخصي شيء، أما في الحق العام بحث آخر. فاعفوا واصفحوا عندنا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، هذا صحيح، لكن كلامنا لا، مو في الحق العام، في الحق الخاص، الحق العام مثلا أو ما شابه ذلك. هذه هي ثقافة القرآن وثقافة الأنبياء. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله أو لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين في الأرض. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله. المقصود الكراهية دوما هي مذمومة، المحبة بقول مطلق صحيحة. أحدهم قال نعم هذه هي الصحيحة، وهذا هو التمدن، وهذا هو الترقي، وهذا هو الإنسانية. قلت له فلماذا إذن إذا كان هذا، وذلك الثقافة المسيحية والنصرانية رائدة في هذا الجانب. قلت له فلماذا إذن الدول المسيحية هي من أعتى الدول في الجيوش، يعني في التسلح العسكري والنووي؟ قال هؤلاء أولاء مسيحيون وليست المسيحية، في المسيحية لا تقول، لا تدعو إلى ذلك، الفاتيكان لا يدعو إلى ذلك، القساوسة والكاردينالات والعلاقون الباشات ما يدعون إلى ذلك، هؤلاء المسيحيون. قلت له ما تقوله منطقي، يستطيع أن يمارسه المسيحيون في أنظمتهم؟ أصلا الحرب لماذا ضرورة عند البشر؟ أو السلاح، أو أفرض الوزارة العسكرية، وزارة الدفاع، وزارة الأمن، لماذا؟ لأنه واضح في أنه بعض البشر عدواني، والعدوان يصد بالسلم والاستسلام لو يصد بالمواجهة والصمود، مش طبيعي يصد بالمواجهة والصمود. لماذا هناك دفاع مدني في داخل البلد؟ لأنه في بعض شرائح المجتمع عتاد مفسدين ما شابه ذلك، لابد حين يرمين يقيض دفاع مدني وما شابه ذلك. طبعا في الدولة العادلة كلامنا، مو دفاع للبطش بالناس، هذا بحث آخر، المسالمين العاملين. فإذا هل منطقي أن يكون لمجتمع، لأمة، أي أمة أصلا ليست لها مخالب، لا صارت المخالب للعدوان على الآخرين، هذا أمر طبعا مذموم، أما مخالب لأجل إخافة المعتدين المتجاوزين عن التجاوز، هذه أي ذنب فيها؟ بالعكس العقل يوجبها. لا تستطيع أن تحمي الأمن الداخلي، الأمن القومي، الأمن الإقليمي إلا إذا كانت لديك قدرة يسمونها قوة الرادع. رادع يعني ماذا؟ رادعة، تردع المستهتر، تردع العدوان، تردع. الآن كل بلد عندها فرقة مغاوير، فرق موت، فرق مغاوير، فرق موت يعني ماذا؟ الآن فرق الموت، فرق المغاوير بعد عجيبة غريبة، يتركوهم في البراري بلا أكل إلى أن يعني بحالة من الوحشية تصبح لديهم قدرات فتاكة عجيبة. ما نريد ندخل في البحوث هذه، بس مقصود أنه فرق مغاوير، فرق الموت، كذا مناورات يقوم بها عسكرية. لماذا؟ لابد من إيجاد ماذا؟ قوة رادعة. يعني أي دولة ليست لها قوة رادعة، ليست لها فرق فداء، ليست لها فرق تضحية، تكون مستضعفة، ينزو عليها كل نازي. إذن هذه ضرورة بحسب الأعراف، بحسب العقلاء، بحسب حكم العاقل، بحسب سيرة العقلاء. هذا دعنك الآن جانب التنفيذي وجانب الأنظمة والمنظومات في الجانب الاجتماعي. حتى في الجانب الفردي، خذ مثالا، مثلا الإنسان الذي لا ينفر من السيء من القبيح، ما يربي نفسه على النفر من القبيح، من السوء، من المذموم، شيء طبيعي ينزلق يذوب لا سمح الله فيه، يعني كراهية. طبعا القبيح يجب أن تخلق في نفسك كراهية باتجاهه. الشيء المذموم، الرذيلة، السيء، الحطيط، السافل، يجب أن تزرع في نفسك طبعا كراهة. من يقول بأن ثقافة الكراهية دوما مذموم؟ بل لازمة، واجبة في حكم العقل. لكن في موطنها، كل شيء في محله هو من الحكمة. المحبة للرذيلة يذمها العقل، يذمها الشرع، يذمها العقلاء. محبة، كل محبة، كل انجذاب، المحبة للمعالي نعم، أما المحبة للتسافل والانحطاط كيف هذه محبوبة أو ممدوحة؟ لا معنى إطلاق تعميم كل حكم خطأ. الأمور نسبية كما يقولون. الحكيم هو الذي يضع الشيء في محله. محبة عندك ثمن غالي لها، ضعها في محلها. كراهية عندك نعم لابد أن تضعها في محلها. ربما ذكرت الأخوان هذه القضية الراهنة حتى الآن بين اليابان وكوريا الجنوبية اللي هي حليف أمريكي لها والصين. إلى الآن المسألة عالقة من 4 سنين إلى الآن. على ماذا؟ على احتفاء اليابان بأناس موتى من الجنرالات الذين خاضوا الحرب العالمية الأولى والثانية ضد الصين وضد كوريا الجنوبية، وقاموا بقتل فظيع في الشعب الصيني وفي الشعب الكوري الجنوبي. احتفاء اليابان في كتبها الدراسية تاريخيا تسمي نفسها فاتح في كتبها بالنسبة للصين، جامع الفاتح أو فاتح، تسمي نفسها فاتح ولكوريا الجنوبية وللصين. هذا أزم العلاقة بين الشعب الصيني والشعب الكوري الجنوبي مع ماذا؟ مع اليابان. اليابان التي هي حليفة مع كوريا الجنوبية، حليفة أمريكية، حليف أمريكي بينهم. مع ذلك الآن العلاقات بين فترة أخرى تتوتر. لماذا؟ يقولون لأن تثقيف الشعب الياباني على ثقافة أولئك الجنرالات، يعني تحبيب النسل الجديد الياباني على ثقافة أولئك الجنرالات، سوف يبركم تلك المنطقة الإقليم بين اليابان والصين وكوريا الجنوبية. طبعا يبركم. فماذا هي مطالبة كوريا الجنوبية والصين؟ مطالبة كوريا الجنوبية والصين من اليابان أن تزرع الكراهية في الشعب الياباني من ممارسات أولئك الجنرالات. لماذا؟ لكي يتربى الشعب الياباني على العادل، على إنصاف بقية الشعوب، لا على العدوان. إذن ما يمكن ثقافة الكراهية. من قال الآن هذه الحرب التي يشنونها على الإرهاب والإرهابيين والقاعدة وما شابه ذلك، ويزرعون ثقافة الكراهية ضد الإرهاب لو ثقافة المحبة ضد الإرهاب؟ طبعا يزرعون ثقافة الكراهية. يعني باءهم تجر وباءهم لا تجر، ما أدري شلون يصير. أنت لاحظ بيانات الأمم المتحدة منذ أنشئت، بيانات التضامن في الأمم المتحدة أكثر أو بيانات الإدانة والمقاطعة؟ بيانات الإدانة أكثر، بيانات الأمم المتحدة ترصدها أو مجلس الأمن أو أي شعبة أخرى من الأمم المتحدة. تلاحظ بيانات الإدانة وبيانات المقاطعة وبيانات الاستنكار إلا هو نفسه ثقافة الكراهية والنفرة سميها. أنا قلت له واحد إذا بدل أن أقول اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد أقول اللهم إني أدين أول ظالم. الإدانة فيها شيء؟ اللهم إني أستنكر أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم إني أقاطع أول ظالم. عبارات قانونية جديدة جيبها أنت، عندك حساسية على عبارات قانونية، عبارات قديمة جيب العبارات الجديدة. اللهم إني أكره أول ظالم. اللهم إني أنتقد. دع عنك العبارات الأخرى، انتقاد النقد شنو هو؟ بيانات الأمم المتحدة في النقد والانتقاد أكثر من بيانات التضامن والتشجيع. ليش المتحدة بؤرة ثقافة كراهة؟ لا، لأجل تصحيح وتقويم النهج البشري النهج العادل. إذا لم نقبح القبيح سنذوب في القبيح. لذلك عندنا تشدد في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا شاهدت منكر أمام عينك، شخص يظلم، لن تنكره بقلبك، لن تزعج نفسك أني يا ربي متأثر من ظلامة هذا المظلوم، لا أقل. ما تتكلم بلسان، ما تحرك بيد، ما تستنكر ببيان، ما يخالف، دع عنك هذا، بس استنكر في قلبك، كن محزون كي توقي نفسك أن تنزلق مع الظلمة مع أصحاب المنكرات. إذا رأيت فحشاء أمامك انزعج منها في قلبك، ما تنزعج في قلبها، قلبك ستربي نفسك على الانزلاق على الفحشاء. آيات موجودة في المحاسبة حتى على الخاطرة. الآن في روايات أنه معفو عنها، العفو عن الشيء ليس معناته ليس بذنب. راحت على بالي الآية التي تدل أن الله حتى يحاسب على الحساب غير العقوبة. العفو شيء، لذلك فقهاؤنا قالوا بأن التجري يعني الرضا بالخطأ بالظلم بالفحشاء بالسيء بالرذيلة، تحبيب نفسك للرذيلة أو للظلم، عدم نفرتك الداخلية من ذلك، هذا موقف تحاسب عليه وإن كان ربما يعفي الله عنك بحث آخر. لأن أقل درجات إنكار المنكر إنكارك بالقلب. ولذلك حتى في كتاب البخاري، في كتاب صحيح مسلم، في صحاح أخرى، من أحب عمل قوم بألفاظ مختلفة حشر معهم، من رضي بعمل قوم أشرك معهم، بألفاظ متعددة. لاحظوا لماذا هذا التأكيد؟ هذا تأكيد لأجل في الواقع تزكية البشر، تطهير البشر عن الرذيلة، عن المنكر، عن الظلم، عن الفحشاء، عن السوء، إلى مكارم الأخلاق، إلى مكارم العيش، إلى العدل، إلى النور، إلى الهداية. التهاون والمساومة في هذه الأمور يا أخوان يذيبنا ويحبطنا ويسفلنا ويلقينا من شاهق إلى إلى أدنى الحضيض. ثقافة الكراهية والحقد مذمومة. أنتم تمارسون يوميا في إعلامكم ثقافة الكراهية والحقد، بس حقد طبعا أو ثقافة الكراهية أو النفرة عن السيء، على شيء محمود. المحبة للفضيلة للشيء الجيد، هذا شيء محمود. لو انعكس الأمر يصير مذموم. محبة الرذيلة مذمومة. كراهة سيد الشهداء، هناك من يكره سيد الشهداء، هناك من يكره الزهراء، هناك من يكره سيد الأنبياء، هناك من يكره بعض جميع الأنبياء، هناك من يكره على نهج السماء، هذا بحث آخر. هذه الكراهة نعم مذمومة، لأن أولئك رواد العدل، رواد الحقيقة، رواد الطهارة، رواد المكارم. كل شيء يوضع بحسبه. أما أن نقول أن مدرسة الحسين، لا، مدرسة ما يمكن تكون يومية ولا أسبوعية ولا موسمية ولا سنوية. لتربي وتزرع ثقافة الكراهية أو الحقد أو ثقافة الحدة والقطيعة وما شابه ذلك. أولا تعال لي أين استخدم سيد الشهداء الحدة؟ ومن استخدم؟ هو استخدمه، هو استخدم صلى الله عليه. إذا وصلت الأمور إلى الخطوط الحمراء، يعني من يسكت؟ من المعصومين يسكت؟ بحيث استهدف حياته الشريفة تكون وبشكل جهار ظاهر. كيف يعني أهل البيت عليهم السلام لو استهدفوا بشكل عسكري شاهر ظاهر لا يدافعون عن أنفسهم؟ كيف ما يدافعون عن أنفسهم؟ إذن ما هذه الحروب التي قام بها رسول الله في الدفاع عن المدينة المنورة، في الدفاع عن المسلمين؟ ما هذه الحروب التي قام بها أمير المؤمنين وغيره وغيره؟ الغيلة بحث آخر. المقصود على حال هناك عدم تفرقة في الأسس التي قام بها سيد الشهداء بوضوح، وبين الآليات والتطبيقات، والخلط كثير. على حال مناقشة فقه الشعائر أم ضروري، لأنه هو يبصرنا بحقيقة نهضة الحسين. وليلة غد إن شاء الله نبدأ في ملف جديد في قراءة نهضة سيد الشهداء، ملف بناء المجتمع الديني، أو تستطيع أن تقول ملف بناء الحضارة والتمدن. ربما في السنين السابقة ناقشنا ملفات تعتبر بالنسبة إلى هذا الملف ملف جزئي أو متوسط، ملف النظام السياسي، ملف الفقه الدستوري، ملف الإرهاب في فقه نهضة كربلاء، ملف العولمة، ملفات أخرى. أما ملف الحضارة، ملف بناء التمدن، أو قل ملف بناء المجتمع الديني، فهذا ملف إن شاء الله نحاول أن نقرأه من نهضة سيد الشهداء. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين. السلام عليك يا أبا الفضل العباس، السلام عليك يا عقيلة بني هاشم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.